بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. ثم إذا جاز القلع، كان الكلام فيما يرتبط ويتفرع على المسقط الرابع من مسقطات خيار الغبن. شوفوا المسألة التي طرحت، انه واحد باع ارضا لشخص، انا عندي ارض بعته لجناب الشيخ، هسه اما انا البائع مغبون او المشتري هو المغبون، بالنتيجة في خيار الغبن ما يفرق. اذا البائع مغبون يعني بائع رخيص، المشتري مغبون يعني مشتري شنو؟ غالي. المشتري سواء كان غابنا او مغبونا غرس في هذه الارض، غرس اشجار، بعدين عندما علم بالغبن، هسه بغبن البائع او المشتري فسخ البيع، عندما علم بالغبن فسخ البيع. شنو تكليف هذه الأشجار؟ قلنا وجوه ثلاثة: يجوز له القلع، لا يجوز له القلع، يجوز له القلع بأرش. أول واحد يجوز له القلع بدون أرش، الثاني لا يجوز له القلع مطلقة، الثالث شنو؟ يجوز القلع بأرش. إذا قلنا لا يجوز القلع، خبيك. أما بناء على جواز القلع، هل للمشتري أن يقلع الأشجار مباشرة أو للبائع أن يقلع الأشجار مباشرة؟ لأن كل واحد منهم راح يتصرف في مال الآخر. المشتري إذا يريد يقلع الأشجار معناته تصرف في الأرض، البائع إذا يريد يقلع الأشجار يعني تصرف في الشجر. هسه أفرض البائع، البائع أراد أن يقلع الأشجار، مو هيجي هو مباشرة يقدر يقلع الشجر؟ لازم يتصل بالمشتري يقول هذه شجرتك تعال اقلعها. اذا المشتري لم يقبل يقلع، او لا نقول حتى اذا المشتري لم يقبل لا حق له في القلع، لازم يراجع الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يجبر المشتري، فان لم يرضى بذلك الحاكم ولي الممتنع، عند ذلك اما الحاكم يقلع او يجيز لمالك الأرض أن يقلع. إذن أكو احتمالات، أو بالأحرى أقوال ثلاثة أو أربعة. القول الأول أنه يقلع مباشرة بدون مراجعة، لا للمشتري اللي هو صاحب الشجر ولا لمن؟ للحاكم. القول الثاني لازم يراجع المشتري، إذا ما قبل المشتري هو يقلع. القول الثالث لازم يراجع المشتري، إذا ما قبل المشتري يراجع الحاكم، قد الحاكم يقلع. القول الرابع إذا راجع الحاكم والحاكم أمر المشتري فلم يمتثل، قد هو يقلع. ممكن واحد القول الثالث والرابع يدمج بينهما. فلذلك البعض من المحشين والشراح قالوا ثلاث أقوال في المسألة، البعض قالوا كم قول؟ أربعة. لاحظوا الكتاب: ثم إذا جاز القلع. ليش يقول إذا جاز القلع؟ لأن كان وجه من الوجوه أنه لا يجوز القلع، لابد أن تبقى هذه الأشجار في الأرض التي بيعت بالغبن وفسخت. إذا جاز القلع فهل يجوز للمغبون؟ كتبوا البائع مثلا، قلنا المسألة فيها صورتان، أحيانا ممكن أن نتصور أن البائع هو المغبون، نقدر نتصور أن المشتري هو المغبون. هسه في هذا المثال البائع مغبون، يعني بائع رخيص، الأرض اللي تسوى 200 بائعها شقد؟ ب100. فالمشتري اشترى، المشتري هو الغابن، اشترى وغرس، البائع بعدين علم بالغبن فسخ البيعة، شو يسوي الأشجار؟ بناء على جواز القلع، هل يجوز للمغبون، كتب البائع مثلا، مباشرة القلع؟ مباشرة القلع، مباشرة يصير فاعل ليجوز. مباشرة القلع يعني شنو؟ أي بدون مراجعة المشتري. بدون أن يطالب من المشتري ولا مراجعة الحاكم في المرحلة الثانية. أم طبعا لما انقلع الشجر لازم المن يسلمهن للمشتري، واضح؟ أم له يعني للمغبون مطالبة المالك بالقلع، لازم يطالب المالك. المالك في هذا المثال المشتري،
مالك الغرس،
مالك الغرس يقول له أيها المالك للغرس تعال اقلع شجرتك. أم له مطالبة المالك بالقلع، المالك مالك للشجر للغرس، ومع امتناع المالك، المالك قال أنا ما أجي أقلع الشجرة، يجبر المالك الحاكم، الحاكم الشرعي يجبر المالك، أو مع امتناعه يقلعه، يعني يقلع الحاكم الشجرة أو يقلع المغبون الشجرة. هذه العبارة فيها عدة احتمالات، أو مع امتناعه، يعني مع امتناع المالك، مع امتناعه يضيفوه. طبعا إذا منجب مع امتناعه هم يصير في احتمال آخر، بس احنا ما نريد نوسع. هذه أو يقلعوا فيها عدة احتمالات وكلها صحيحة. أو مع امتناع المالك، المالك قلنا للمشتري تعال يا بي اشلع الشجرة ما قبل، يقلعه، يقلعه هذا الضمير المتصل للغرس. أما هو المستتر المن إما للحاكم إما لمالك الأرض، يعني للمغبون. إذا نريد نرجع في العبارة لازم نرجع للمغبون.
يباشر هو القلع،
لا يباشر بدون مراجعة، لا هنا يراجع والامتناع بعدها. عرفت الوجوه شنو صارت؟ إذن الوجوه إما هي ثلاثة إما هي أربعة. ذكروا هذا الوجوه، ذكروا الواو ضمير فاعل متصل، يراد بالواو الفقهاء، الضمير المتصل مثل الواو هذا ما يقولون يرجع، أما الضمير المتصل مثل الهاء يقولون يرجع، وإلا هذا هم ضمير. ذكروا الواو مو ضمير، ضمير رفع، ما يقولون يرجع للفقهاء، يراد به الفقهاء حسب المصطلح النحوي اللغوي. أما ذكروها، ذكروها هذا ضمير نصب، ها مفعول به، المن يرجع، يرجع للوجوه. ذكروا هذه الوجوه، من ذكرها؟ الفقهاء. وين ذكروها؟ مو في هذه المسألة، في مسألة أخرى، فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره، حديقة الجار بصف بيتنا، هاي الشجرة تنمو كبرت فالأغصان صارت في بيتنا، في المرة احنا نرضى بذلك ما يخالف، في المرة ما نريد هذه الأغصان الزائدة نقدر نقصها وجوهها. الوجه الأول يقول راجع صاحبها، يقول أنت تعال قص الأغصان الزائدة التي دخلت بيتنا. الوجه الثاني يقول إلى حق مباشرة، يعني وجوه، وجه له على الحق مباشرة، وجه يراجع المالك، وإذا امتنع يراجع الحاكم. زين هسه يعني هذا قياس؟ لا هذا مو قياس، لأن قلنا في هذه الموارد ما عندنا رواية خاصة، وإنما هذه الفروع هي مستنبطة من قواعد فقهية مسلمة. فشنو الفرق بين هذا الفرع وبين ذا؟ المناط واحد، فهذا مو قياس، مناط واحد. فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره، يعني إلى دار المالك للدار، فهذا المالك الوجه الأول يقطع أو يقص هذه الأغصان مباشرة من نون مراجعة، الوجه الثاني يراجع، الوجه الثالث الحاكم الشرعي إلى امتنع إلى آخره. طبعا الفروع إنما تكون متشابهة في الحكم إذا ماكو فروق بينها، فروق فارقة. أما إذا كانت هناك فروق فارقة يصير قياس عود، من يقدر؟ لأن ماكو مناط واحد. الشيخ الأنصاري يقول ويحتمل الفرق بين المقامين، يعني الفرق بين مسألتنا، مسألة لو غرس المشتري في الأرض الغبنية، وبين هذه المسألة اللي دخلت أغصان شجر الجار إلى دار جاره، شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما دققوا في مسألة الغرس، الغرس بفعل الفاعل، أما الشجر هو ينمو تلقائيا ينمو، يعني مو بفعل الفاعل، هذا الفرق بينهما. ويحتمل الفرق بين المقامين، مقامين يعني مسألة الغرس ومسألة أغصان الشجر، من جهة كون الدخول يعني دخول الأغصان كتبه هناك في مسألة الأغصان بغير فعل المالك بل بطبيعة نمو الشجر، مو هيك؟ ولذا قيل فيه، فيه يعني في كون الدخول هناك فيه كده. سلام عليكم، ماكو كرسي؟ عفوا تبدون تتفضلون هنا؟ بلي. ولذا قيل فيه، فيه يعني في دخول الأغصان كتبه، بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلعة. احنا رحنا قلنا للمالك صاحب الشجرة هذه الأغصان دخلت داري، يقدر يقول أنا شعلي يعني سلام عليكم، يقول أنا أخو ما لميت الشجرة، المرة الغارس هو جاي يغرس، أما الشجرة هي بطبيعتها نمت، فيقول أنا ما عليك لقصها لقصها. مو واجب المالك الجار، المالك للشجرة كتب اللي هو جاري، أن يستجيب إلى القالع، لأن أحيانا القالع مكلف، لازم نجيب واحد فلاح مثلا حتى يعرف شلون يقطع هذه الأغصان بحيث لا يضر القطع بالشجرة. أما في مسألة الغرس قالوا بالوجوب، يعني لما صاحب الأرض يأتي لصاحب الشجر يقول المعاملة فسخت، شيل الأشجار، لازم يشيل الأشجار. ولذا
ممكن أنه فقط قاسم مقلع في مسألة الأغصان،
اي بس هذا ليش؟ لأن نمو الشجر بحيث دخلت الأغصان إلى ملك الجار، هذا مو بفعل مالك الشجر. ولذا قيل فيه يعني في دخول الأغصان بعدم وجوب إجابة المالك، يعني يستجيب للطلب المالك للشجر، إجابة المالك الذي هو جاري يستجيب لشنو؟ إلى القلع، يعني قلع الأغصان الزائدة يعني قص. وإن جاز للجار قلعها بعد امتناع مالك الشجر أو قبل الامتناع، كتبوا حسب القولين، قبله يعني قبل الامتناع، فإذا هو مو واجب يستجيب، مو أنا أظل أقول أغصان تأذيني، لأن بعض الأغصان تسبب أنه مثلا الورق يقع بساحة البيت، أو مثلا الطيور تأتي ومثلا توسخ البيت وهكذا. يقول وإن جاز للجار، الجار منه هذا اللي الأغصان صارت في بيته، جاز له قلعها يعني قلع الأغصان الداخلة بعد الامتناع، يعني بعد امتناع مالك الشجر أو قبل الامتناع، يعني قبل ما تقول له أصلا، حسب القولين. زين، هذا فرع على الفروع. هذا كله يعني كل هذا الكلام اللي قلنا، هل يجوز القلع؟ لا يجوز القلع بأرشين بدون أرشين؟ إذا أراد القلع مباشرة يجوز أو لازم يستأذن يراجع الحاكم الشرعي؟ كل هذه الفروع، هذا كله حكم التخليص، يعني إذا أراد المالك تخليص الأرض من الشجر، أو أراد المالك تخليص الشجر من الأرض. ليش عبرنا بوجهين؟ أحيانا يريد مالك الشجر تخليص شجره، أحيانا يريد مالك الأرض تخليص أرضه. إذا أرادوا التخليص يعني أرادوا القلع، هل يجوز لهم القلع أم لا؟ كيف يجوز؟ وأما لو اختار المغبون الإبقاء، قال لا خلي الشجرة تبقى، زين، إذا صار القرار الشجرة تبقى، صاحب الأرض يقدر يأخذ أجار بقاء الشجرة في أرضه؟ نعم، يقدر يأخذ، لأن هذه الشجرة تبقى في أرضيها مو مجانا. وفرضوا احنا اتفقنا على البقاء، فد مرة نتفق على البقاء مجانا ما يخالف، اما اتفقنا على اصل البقاء، مثل واحد متفق يسكن دار الزيت ولازم يدفع الاجر. شوفوا، واما لو اختار المغبون، اسا المغبون قلنا احيانا البائع احيانا المشتري حسب المثالين، شنو اختار؟ اختار الابقاء. الابقاء يعني شنو؟ يعني ابقاء الشجر، عدم قلع الشجر. فمقتضى ما ذكرناه من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر، تذكرون احنا شنو قلنا؟ قلنا أحد المالكين لا حق له على الآخر، قلنا القلع بلا أرش، لا من هذا ولا من ذاك، بلا أرش مو بلا أجار. دققوا بالمسائل، احنا قلنا كل منهما يحق له القلع بلا ارش. بلا ارش يعني النقيصة التي ترد على الشجرة حيث كانت منصوبة الان مقلوعة، النقيصة التي ترد على الارض كانت مسطحة الان محفورة، اما الاجار شنو ربطه؟ فمالك الارض يقدر ياخذ الاجار. واما لو اختار المغبون، سوفرض المشتري لا البائع الابقاء، قالوا خلي الشجرة تبقى، فمقتضى ما ذكرنا من ثبوت حق، هذا الحق تبو الارش، من عدم ثبوت حق، عفوا عدم ثبوت الارش لاحد المالكين على الاخر فارزا، لا هذا يطلب من ذاك ارش ولا ذاك من هذا، صحيح؟ مقتضى ذلك استحقاقه يعني مالك الارش الأجرة على البقاء، لأن الأجرة غير الأرش. إن شاء الله العبارة واضحة. يقول لأن انتقال الأرض إلى المغبون، أفرض البائع هو المغبون، كتبوا كالبائع أو كتبوا البائع في المثال، البائع كان بايع الأرض رخيص، المفروض يبيعها 200 باعها 100 زين، بعدين المشتري غرس في هذه الأرض، حق من مقدم؟ حق البائع المغبون قبل الغرس، فلذلك إلى حق الإيجار. احنا نقول حتى إذا كان الحق متأخر حق الإيجار غير الأرش، فيحق له أخذ الأجار.
استحقاق الأجرة هيكون للمغبون،
لصاحب الأرض أحسن،
صاحب الأرض.
لأن انتقال الأرض إلى المغبون، كتبوا البائع الذي باع الأرض بسعر قليل جدا بحق، هذا الحق هو الغبن، بحق شنو هذا الحق؟ الغبن، اللي هذا الحق سابق على حق الغرس، لأن المشتري بعدين غرس، لا بسبب لاحق له، يعني حق المغبون مو بسبب اللي جاي بعدين لاحق له، يعني للغرس. إذا الغرس شان هو الأول شنو نقول؟ ما يخالف، أما الغرس جاء ثانيا يعني بعد تحقق البيع، والغبن عند العقد بما أنه كان هناك غبن فالحق ثابت. نعم، ما طول ماكو علم هذا الحق لا يؤخذ به، عندما علم بالغبن يأخذ بالحق، أما أصل وجود الحق متى؟ عند المعاملة، فالغرس تكون شنو؟ متأخرة، فحق الغبن مقدم على حق الغرس، لذلك يقدر يأخذ الأجار، أجار وجود الشجرة في أرضه، لا بسبب لاحق للغرس، يعني حق الغبن مو متأخر عن حق الغرس حتى تقولون ما إلى حق في الإيجار. هذه الفروع كلها بالنسبة إلى الشجر والغرس، مو بالنسبة إلى الزرع. الزرع حكمه يختلف، ليش؟ لأن الزرع ما يطول هواي، فخلي البائع ينتظر حتى لا يتضرر أحد الطرفين، لأن الزرع إذا شلعت بعد ما يفيد. الشجرة بما أنها
لها جذور،
فأنت بإمكانك تقلعها من جذورها وتغرسها في مكان آخر، أما الزرع مو هيك. هذا كله يعني كل هالمسائل اللي بيناها في خلال هذه الأيام حكم الشجر والغرس. أما الزرع، الزرع هذه النباتات الخفيفة الخضرة، ففي المسالك الشهيد الثاني ماذا قال؟ إنه أو أنه. طبعا هو ما قايل قال، إذا كان قايل قال كنا نقول إنه. ففي المسالك أنه أو إنه يتعين، يعني لازم يتعين إبقاؤه، يعني إبقاء الزار، ما يقدر يقلع الزار
وجوبا.
اي نعم، طبعا يبقي الزار بالأجرة، الأجرة أجرة المثل، أجرة مثل هذه الأرض إذا أعطيت للزار. ليش؟ لأن هذا حققه بالنتيجة، يتعين إبقاء الزرع بالأجرة أجرة المثل. ليش؟ لأن له يعني للزرع أمدا ينتظر، أمد يعني وقتا، الزرع ما يطول، مو مثل الشجرة اللي تبقى سنوات، أكو بعض الأشجار تبقى آلاف السنين. الآن موجودة على الكرة الأرضية شجرة عمرها 6000 سنة وهكذا. أتذكر أنا في مرة في لبنان كان عندي مجلس فموضوع حول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه شجرة لبنان يسموها أرز لبنان، إلها كم ألف سنة من العمر. فأنا قلت بأنه هذه شجرتكم، إيش قد عمرها؟ قالوا كم ألف سنة. قلت الله عز وجل إذا أراد أن يعطي لشجرة آلاف من السنين عمرها، وهذا ما يشاهد، فكيف إذا أراد أن يعمر حجته على الأرض؟ فالله عز وجل قادر على كل شيء. لأن لو للزرع أمدا ينتظر، أمد يعني وقت قليل ينتظر، فلا بد أن ينتظر مو أنه يقلع. واضح؟ ولعله الضمير يرجع للإبقاء بالأجرة. ليش المسالك أفتى بالإبقاء بالأجرة؟ لأنه جمع بين الحقين، من جانب حق الزارع بعدم قلع زرعه، من جانب حق صاحب الأرض باستيفاء الأجر الأجرة. لعل الإبقاء بالأجرة لإمكان الجمع بين الحقين، حق مالك الأرض وحق مالك الزار. واضح؟ على وجه لا ضرر فيه على الطرفين. إذا نقول يقلع الزار صاحب الزرع يتضرر، إذا نقول يبقى الزرع مجانا صاحب الأرض يتضرر، فجمعنا بين الحقين. كلام وجيه يعني، على وجه لا ضرر فيه في هذا الوجه على الطرفين، لا صاحب الأرض لا صاحب الزرع، بخلاف مسألة الشجر. ليش؟ فإن في إبقاء الشجر مدة طويلة جدا، فهذا راح يعطل الأرض، ربما يريد يبني مثلا صاحب الأرض. بخلاف مسألة الشجر اللي فإن في تعيين إبقاء الشجر بالأجرة ضررا على مالك الأرض. ليش؟ حتى لا يدفع الأجرة، لطول مدة البقاء. إذا مدة البقاء تصبح طويلة كأنما تصبح الأرض عاطلة، هذا يريد يبني مثلا فندق ما يقدر، يريد يبني بيت يسكن بي ما يقدر، يزرع في شيء آخر مثلا. فتأمل ربما إشارة إلى أن طول المدة وقصر المدة مو ملاك، أحيانا في قصر المدة هم أكو ضرر. يعني مثلا يريد يبيع أرضه وبيها زرع، الزرع مثلا 6 أشهر، هذا المشتري يقول أنا هسه أريد، ما أريد بعد 6 أشهر، ما أريد به زرع، وهذا المشتري بسعر مغري يريد يشتري، بعدين من حصل المشتري؟ وهذا يتضرر حتى بالزرع. فإذا شنو الفارق بين الزرع والشجر؟ إذا الملاك ضرر لازم نشوف وين أكو ضرر، سواء كان زرعا او كان شجرا، ما كفرق. يعني احنا ما عندنا في الرواية تفرق بين الزرع والشجر،
يعني الارض مشغولة بعد.
بالي الارض مشغولة. فتأمل ربما اشارة الى ما ذكرناه بانه الفارق مو الزرع والشجر وطول البقاء وقصر البقاء، الفارق ليست المدة، الفارق تضرر الطرف. زين، مسألة أخرى، ولو طلب مالك الغرس، كتبوا المشتري القلعة، مالك الغرس بعد فسخ البيع مرجع الأرض، مالك الغرس إجا قال يابا هاي الشجرة مالتي، أنا أريد الأشجار أريد أغرسها في بستاني مثلا، فهل لمالك الأرض منعه؟ مالك الأرض يقول ما يصير، لأن إذا أنت قلعت الأشجار فراح تضر أرضي. وفرض مثلا الأرض إذا فيها أشجار الدولة ما تيجي تأخذها، إذا ما فيها أشجار تجي تأخذها تعتبر مثلا يابار أرض موات مثلا مثلا أو يصير بها حفر مثلا. ولو طلب مالك الغرس وهو المشتري القلعة يريد يقلع الغرس مالته الشجرة مالته فهل لمالك الأرض منعه منع مالك الغرس من القلع؟ ليش يمنعه؟ لاستلزام القلع نقص أرضه، لأن هذا القلع يوجب نقص في الأرض بإيجاد الحفر أو بمشاكل قانونية مثلا. زين أم لا؟ أم لا بعد سطر يجي أم لا، يعني أم ليس لمالك الأرض مانع مالك الشجر؟ الوجه الأول له حق المال. ليش؟ لأن كل واحد مسلط على ماله على ما يملكه، هما يقدر يتصرف في ملك الآخر. صاحب الشجر إذا كان شجره في الهواء أو في أرض مثلا غير مملوكة لأحد يقدر يروح يشلعها، أما لما الشجر موجود في ملك الناس ولازم يستأذن الناس هذا ما يروى. شوفوا، فهل لمالك الأرض منعه؟ فإن هذا تعليل فاء تعليلية. ليش يقدر يمنعه؟ فإن كلا منهما يعني من مالك الغرس ومالك الأرض مسلط على مال نفسه وليس على ملك الآخرين، ولا يجوز تصرفه يعني تصرف المالك في مال غيره للأرض يصير هنا إلا بإذن الغير، وهنا الغير لم يأذن. صار واضح أم لا؟ أم لا قلنا يعني شنو؟ يعني ليس لمالك الأرض منعه. ليش؟ لأن التسلط على المال كتف الأرض، هذا صاحب الأرض مسلط على أرضه وما يقدر يمنع الناس من حقهم، لا يوجب منع مالك آخر، مالك آخر صاحب الشجر صاحب الغرس عن التصرف في ماله. الرجال يقول أريد أشلع شجرتي وفي مال الله نروح، ما يقبل، ما يصير ما يقبل. لاحظت شلون؟ هذا وجهه أنه ليس له منع. وجهان أقواهما الثاني، الثاني يعني ليس له المنع. طبعا إذا صاحب الشجر أضر صاحب الأرض بالقال يعني إيجاد حفر وما أشبه، هنا أنا ممكن يطالب بهذا القال. زين، ولو كانت تغير بامتزاج، مسألة جديدة. إذا تتذكرون قلنا التصرف في الأرض أحيانا يكون شنو؟ بزيادة عينية مثل الغرس، أو بزيادة حكمية مثل أفرضوا زيادة السعر، أو مثلا نمو الشاة المشترات. هذه المسائل انتهت. عندنا غابن عندنا مغبون. الغابن يبيع حليب، المغبون اشترى حليب ومزج المشتري هذا الحليب بحليب عنده، او مزجه بالسكر يسوي محلبي مثلا، وشي هنا شي يسوون. بعدين تبين الغابن ففسخ البيع، هنا اذا مزج بحليب نفسه شلون يرجع حليب البائع؟ إذا مزج الحليب بالسكر البائع يقول أنا ما أريد هذا الحليب. أي إذا أكو في الطريقة لفرز ملك البائع وإرجاعه، أما إذا ما أكو طريقة يصبحان شريكين في هذا الشيء، شريك يبيعون الثالث ويقسمون فلوسه.
كلام هذا
ولو كان التغير الذي أحدثه مثلا الغابن او المغبون، ماكو فرق، التغير الذي احدثه سواء الغابن او المغبون في ملك الطرف، كان هذا التغير بالامتزاج. شلون بالامتزاج؟ مثلا المشتري اخذ الحليب ومزجه بحليب نفسه. الامتزاج طبعا على اقسام، اما يمتزج بجنسه حليب وحليب، اما يمتزج بغير جنسه مثل حليب وشكر، شكر هو مو من جنس الحليب. فإما أن يكون الامتزاج بغير جنسه بغير جنس هذا المبيع الذي فيه الغبن مثل شنو كتبك الحليب والسكر، وإما أن يكون بجنس كالحليب والحليب، طبعا الحليب هو الفصحى يصير اللبن. فإن كان الامتزاج بغير جنسه فعلى قسمين أيضا، الامتزاج بغير الجنس فإن كان على وجه الاستهلاك، شوفوا إذا الحليب مزج بالسكر يستهلك السكر فيه يذوب، فإن كان على وجه الاستهلاك عرفان عرفان استهلك. ليش يقول عرفان؟ لأن أحيانا دقان ماكو استهلاك لكن عرفان يصير استهلاك، والملاك هو العرف طبعا في المسائل الشرعية. فإن كان الامتزاج بغير جنسه مثل الحليب والسكر هذا على قسمين، فإن كان على وجه يعني بشكل على وجه الاستهلاك بشكل الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة، في مثل هذا لا يحكم عرفا بالشركة، مثل شنو؟ كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف. هذا في حكم التالف، هنا المبيع يفسخ بس ماكو شيء نرجع في حكم التالف، نرجع المثل او القيمة، فهو في حكم التالف يرجع الى قيمته، يرجع صاحب المبيع هذا صاحب المال يعني يرجع الى قيمته كتب ان كان قيميا، وإلى مثله إن كان مثليا، هذا إلى قيمته إن كان قيميا سلام عليه، وإلى مثله إن كان مثليا. شوفوا ماء الورد عندما يمتزج بالزيت يخرب، يعني ماء الورد ما له ربط بالزيت، مو مثل الحليب والسكر
أي شيء مادتين تخرب،
أي هذا يصير بحكم التلف. اما احيانا مثلا الحليب مع السكر يصير محلبي مثلا، او افرضوا الخل الخل يعني مع شنو؟ مع السكر يصير سكنجبيل، هذا ما يصير تلف لكن لا يمكن الفاض، هنا يصير شريك، هنا شو يصير؟ طبعا بنسبة ماله يعني نقيم السكنجبين، السكنجبين كان بخل، الخل ايش قد يسوى؟ العمل الذي عمله من طبخه مثلا ومزجه ايش قد؟ والشكر ايش قد؟ النسبة تحصل وهذا يكون شريكا، اذا يكون شريكا يعني اذا باعوه لشخص ثالث كل واحد ياخذ بنسبة حصته. لذلك يقول وان كان يعني الامتزاج الاستهلاكي لا على وجه يعد تالفا، ما صار تلف عرفا وإنما في شيء ثالث قابل للاستفادة، ربما سعرهم صار أغلى، السكنجبين سعره أغلى من الخل وحده ومن السكر وحده، كالخل الممتزج مع الأنجبين، الأنجبين يعني الشكر السكر أو العسل يسموه أنجبين، وش يصير النتيجة؟ سكن جبين هو بالنون بس هنا شيء بالله وسكن جبين، وإلا وسكن جبين، كالخل الممتزج مع الأنجبين، الأنجبين قلنا الشكر أو العسل، ففي كونه يعني كون المغبون أو صاحب المال صاحب المبيع مثلا، اسم مغبون لا غابن ماكو فرق، بالنتيجة المعاملة تفسخ، فهذا صاحب المال هل يصبح شريكا؟ أو كونه يعني كون المختلط الممزوج كالمعدوم، صاحب المال يقول شو سوي بالسكنجبين؟ أنا أريد شكر، فيصير كالمعدوم. وجهان، الوجه الأول يصير شريك يبيعه لشخص ثالث، الوجه الثاني لا كالمعدوم ينطي القيمة إن كان قيميا والمثل إن كان مثليا كالمعدوم، شنو النتيجة؟ فالقيمة أو المثل كتبوا. وجهان، من حصول الاشتراك قهرا، ولو كان لمالكين. شوفوا الشركة مو كلها باختيار الإنسان، أحيانا قهرية، إذا واحد عنده حليب مزج بحليب شخص آخر من دون اختيار فتصير الشركة القهرية من حصول الاشتراك قهرا، فهذا صار شريك. لو كان لمالكين، لو كان لمالكين يعني مو إلا بائع ومشتري، مالك ومالك، فصار الخال هنا والسكر الطفل اجا ومزجهما، يصيرون شنو هنا اصبحا شريكين. هذا ما يعتبر في حكم التلف لو كان لمالكين، يعني في غير مسألة البيع والشراء. هذا وجه الوجه الاول، يعني دليل الوجه الاول انه يكون شريكا. ومن هذا وجه الوجه الثاني انه كالمعدوم، ومن تغير حقيقته، يعني حقيقة المبيع، السكن جبين شيء والشكر شيء آخر، فيكون كالتلف الرافع للخيار، التلف الذي يرفع الخيار، يعني خيار الإرجاع. إذا واحد مثلا كان مشتري شيء وكان له الخيار لكن تلف الشيء، شلون بعد ما عنده خيار؟ هنا أيضا نفس الشيء، كالتلف الرافع للخيار، الخيار هو خيار الإرجاع، كتبه خيار الإرجاع، هنا ما عنده بعد خيار الإرجاع. فإذا ما عنده خيار الإرجاع شو يصير؟ يصير ضامن للتلف، فإما يضمن بمثله إن كان مثليا، أو يضمن بقيمته إن كان قيميا. زين، طبعا هذا الرافع للخيار، هذه العبارة فيها أكثر من وجه، ممكن واحد يفسرها بتفاسير أخرى. ومن تغير حقيقته فيكون كالتلف، كتب الموجب للقيمة أو المثل، وهذا يرفع الخيار، يعني خيار إرجاع العين، حتى العبارة تصير أوضح. الرافع للخيار يعني خيار إرجاع العين، بعد ما يقدر يرجع العين لابد من إرجاع شنو؟ لابد من إرجاع المثل أو القيمة. وإن كان الامتزاج بالجنس، هذا إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.